نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل. والاغتسالات المسنونات 17 غسلا: غسل الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف والكسوف والغسل من غسل الميت والكافر إذا أسلم والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق والغسل عند الإحرام ولدخول مكة وللوقوف بعرفة وللمبيت بمزدلفة ولرمي الجمار الثلاث والطواف وللسعي ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال: والاغتسالات المسنونة 17 غسلا. بدأ بغسل الجمعة، وهو مستحب في المذهب لأدلة متعددة، أشهرها وأصرحها ما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهو مستحب، أعني غسل الجمعة مستحب في الأصح لكل من راح إلى الجمعة، لكل من راح إلى الجمعة، سواء كان ممن تجب عليه الجمعة أم لا، وتفصيل هذا سيأتي في محله إن شاء الله. لكن الاستحباب على الأصح في المذهب ليس مختصا بمن تجب عليه الجمعة فقط، بل كل من راح إليها كان الغسل مستحبا في حقه. ويدخل وقت الغسل بطلوع الفجر ويبقى إلى الصلاة، هذا تلخيص المذهب في غسل الجمعة. والأظهر والله أعلم أن غسل الجمعة واجب لما ثبت من الأحاديث الصحيحة المشتهرة في الصحيحين وغيرهما من أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، والأصل في الأمر الوجوب، بل جاء التعبير بمادة الوجوب كما في قوله عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فهذا هو الأصل، لا ننتقل عنه إلا بدليل صحيح صريح. والحديث الذي استدل به الأصحاب هو صريح، خلافا لمن تأوله من أهل العلم فإنه لا يقبل التأويل على ما يظهر، لكن في صحته نظرا، الحديث في صحته نظر. فإن صح فالذي يقتضيه الجمع بين الأدلة أن يكون الغسل مستحبا، والله تعالى أعلم. قوله: والعيدين. الغسل للعيدين مستحب في المذهب وفي قول عامة أهل العلم، ولا يصح فيه شيء مرفوع، ما روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل للعيدين فلا يصح، وإنما فيه آثار موقوفة كمثل أثر ابن عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما والاستحباب لكل من راح إلى العيدين كذلك، سواء كانوا من الرجال أم النساء أم الأطفال. وفي وقته اختلاف في المذهب في وقت الغسل للعيدين اختلاف، والأصح أنه يجوز تقديمه قبل الفجر، والفرق في ذلك بينه وبين غسل الجمعة أن العيدين يكونان في وقت مبكر. معلوم أن وقت صلاة العيد، وكما سيأتي إن شاء الله، يبدأ ببدء وقت صلاة الضحى من بعد طلوع الشمس قيد رمح، والناس يقصدون العيد من أماكن بعيدة، فجاز تقديم الغسل قبل الفجر. فمتى يبدأ الوقت إذن؟ الأصح أيضا على ما قال النووي رحمه الله أنه يكون في النصف الثاني من الليل، يجوز الاغتسال للعيد بداية من النصف الثاني من الليل. قوله والاستسقاء والخسوف والكسوف، سيأتي الكلام على معنى كل وحكمه إن شاء الله. والاغتسال لهذه الصلوات مشروع في المذهب ومستحب، والدليل عندهم القياس على الجمعة. قالوا هذا محل يشرع فيه الاجتماع فكان كالجمعة. والقاعدة عندهم وقد نصوا عليها أنه يستحب الاغتسال لكل مجمع، لكل محل يجتمع فيه الناس، وسيأتي التعليق على هذا في نهاية الفصل إن شاء الله. والمقصود هنا أن نبين أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل لهذه الصلوات، فالقول بالاستحباب فيه نظر. قوله والغسل من غسل الميت، أي من غسل ميتا، من غسل ميتا فإنه يستحب له أن يغتسل. وفيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أصحاب السنن سوى النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل. والحديث فيه أمر، والأصل في الأمر الوجوب، إلا أنهم حملوه على الاستحباب بحديث آخر، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما أخرجه الحاكم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل. والحديثان متكلم فيهما من قبل صحتهما، فلا نستطيع أن نجزم بإيجاب الاغتسال من غسل الميت إلا لدليل صحيح صريح، والأصل براءة الذمة من التكليف. قوله والكافر إذا أسلم، أي إذا أسلم الكافر استحب له أن يغتسل. والاستحباب هو المذهب، فاغتسال الكافر إذا أسلم ليس واجبا في المذهب. ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر كل من أسلم بالاغتسال. قالوا كثر في عهده صلى الله عليه وسلم من أسلم، ولم ينقل عنه أنه أمر كل من أسلم بالاغتسال. قالوا وعلى هذا نحمل ما جاء من الأمر بالاغتسال، وهذا في أحاديث، منها حديث قيس بن عاصم رضي الله عنه عند أصحاب السنن سوى ابن ماجه أنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. وهذا الحكم يرحمك الله إذا لم يكن الكافر جنبا، إذا أسلم ولم يكن جنبا، وأما إذا كان جنبا فالاغتسال عليه واجب من الجنابة. طيب، إن اغتسل قبل أن يسلم، إن اغتسل من الجنابة قبل أن يسلم، اختلف الأصحاب، والأصح وجوب الإعادة، لأن الاغتسال عبادة والعبادة لا تصح من إيش؟ من الكافر. هذا تلخيص المذهب في المسألة، والأظهر والله أعلم أن غسل الكافر واجب لما تقدم من الأحاديث التي فيها الأمر بالاغتسال، والأصل في الأمر الوجوب. وأما ما ذكره الأصحاب من الصارف فضعيف، قالوا لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من أسلم بالاغتسال، فنقول هذه حجة ضعيفة، وطردها يسقط الكثير من الواجبات الشرعية في المذهب وفي غيره. لماذا؟ لأن الأمر إذا وصل إلى البعض فقد تحقق به البيان. قد يأمر النبي صلى الله عليه وسلم شخصا واحدا بشيء، والأصل في الأوامر الشرعية عدم الخصوصية، فكلام النبي صلى الله عليه وسلم لواحد ككلامه للناس أجمعين. فكثير من الواجبات الشرعية إنما ثبتت بخطاب لمعين، ومن ذلك مثلا أن الحائض لا يجوز لها أن تطوف، إنما ثبت ذلك بحديثه صلى الله عليه وسلم خطابا لعائشة رضي الله عنها، قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فهذا خطاب لامرأة واحدة، فطرد حجة المذهب أن يقال لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من حاضت ألا تطوف، مع كثرة الناس واحتمال وجود الحيض، فهذه حجة ضعيفة لا يستند إليها. فالأظهر والله أعلم أن غسل الكافر إذا أسلم واجب. قوله والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق، أي إذا أفاق المجنون استحب له أن يغتسل، وإذا أغمي على شخص ثم أفاق استحب له أيضا أن يغتسل. والأصل في ذلك ما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يغمى عليه ثم يفيق فيغتسل ثم يغمى عليه وهكذا. فثبت النص إذن بالاغتسال عند الإفاقة من ماذا؟ من الإغماء. طيب، الجنون هذا قياس صحيح، لأن المغمى عليه زائل عقله، وزوال العقل في الجنون إيه؟ أوكد وأبلغ، فهذا من باب قياس الأولى والله تعالى أعلم. قوله والغسل عند الإحرام، أي من أحرم بالنسك بحج أو عمرة استحب له أن يغتسل لإحرامه، والأصل في ذلك ما رواه الترمذي من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، وهذه حكاية فعل، وحكاية الفعل لا تفيد إلا الاستحباب. قوله ولدخول مكة وللوقوف بعرفة وللمبيت بمزدلفة، هنا تعليق على قوله وللمبيت بمزدلفة. هكذا جزم المصنف رحمه الله، وهذا ضعيف في المذهب، وإنما الصواب أن يقال عند الوقوف بالمشعر الحرام، يعني بدل وللمبيت بمزدلفة يقال عند الوقوف بالمشعر الحرام. ما الفرق؟ سيأتي في الحج إن شاء الله. المبيت بمزدلفة يكون ليلة العاشر من ذي الحجة، ليلة العيد، والوقوف بالمشعر يكون صباح العيد. فالاغتسال لا يكون للمبيت لأنه تقدمه الاغتسال عند الوقوف بعرفة، يعني تقف بعرفة في يوم التاسع ثم تفيض إلى مزدلفة عند الغروب، هذا تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وتبيت بمزدلفة إلى الفجر. فإذا أصبحت صليت الفجر بمزدلفة ووقفت عند المشعر الحرام، فالاغتسال لا يكون للمبيت لأن المبيت يكون بعد الوقوف بعرفة وقد تقدم الاغتسال للوقوف بعرفة. فالذي هو معروف في المذهب أن هذا الموضع الصواب فيه الاغتسال عند الوقوف بالمشعر الحرام صبيحة يوم العيد. قوله ولرمي الجمار الثلاث، يعني في يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، في هذه الأيام الثلاث، المقصود بالجمار الثلاث يعني في الأيام الثلاث، لأنه ترمى الجمرات الثلاث معا في هذه الأيام الثلاث. وأما الرمي الذي يكون يوم العيد فإنه يكون في جمرة واحدة فقط، وهي الجمرة الكبرى، جمرة العقبة. طيب لماذا يستحب الاغتسال في هذه الأيام الثلاث بالتحديد دون الاغتسال لرمي الجمرة في يوم العيد؟ قالوا لقربها من الوقوف بالمشعر، يعني في المذهب يستحب الاغتسال عند الوقوف بالمشعر. طيب الوقوف بالمشعر متى يكون؟ صبيحة يوم العيد. ورمي الجمرة في يوم العيد متى يكون؟ من بعد ذلك، عندما تقف بالمشعر الحرام إن أردت السنة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنك تقف حتى تسفر جدا، يعني حتى يتضح الصبح بوضوح، ثم تنتقل إلى منى وترمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات. إذن فرمي الجمرة الكبرى قريب من ماذا؟ من المشعر الحرام، وهم قالوا يستحب الاغتسال عند الوقوف بالمشعر الحرام، فلقرب العهد لا ينبغي أن يتكرر الاغتسال. وأما رمي الجمرات في الأيام الثلاث فإنه لم يتقدمه غسل فاستحبوا فيه الاغتسال. قوله وللطواف وللسعي ولدخول مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر المدينة ساقط من بعض النسخ. جميع المواضع المتقدمة ابتداء من قولنا ولدخول مكة، جميع المواضع المتقدمة لا يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الاغتسال لدخول مكة فقط، كما ثبت الحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل عند دخول مكة، يرحمك الله، أنه كان يغتسل عند دخول مكة ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وأما الاغتسال للوقوف بعرفة ففيه أثر موقوف من فعل ابن عمر لم يرفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما بقية المواضع فليس فيها إلا تعليل المذهب المتقدم الذي هو أن هذه المواضع مواضع اجتماع للناس، وكل ما كان من موضع اجتماع فإنه يستحب فيه الاغتسال. وأما دخول المدينة فلعلهم قاسوه على دخول مكة. هنا يأتي التعليق، نقول الصواب أنه لا يستحب من المواضع المتقدمة في الاغتسال إلا الاغتسال عند دخول مكة فقط، وكل ما تقدم من المواضع يحتاج إثبات الاستحباب فيه إلى دليل. وأما قولهم يستحب الاغتسال عند كل موضع يجتمع فيه الناس، فنقول هذا خلاف السنة بالقطع، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لكل موضع يجتمع فيه بالناس. ذكرنا مواضع متقدمة، مواضع يجتمع فيها الناس، ومنها ما هو من قبيل الصلوات وشبيه جدا بصلاة الجمعة كصلاة ماذا؟ العيد. الاجتماع في العيد شبيه بالاجتماع في الجمعة بل هو أعظم، ومع ذلك لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فيه. كذلك الاستسقاء، وكذلك الكسوف والخسوف، كل ذلك وجميع ما تقدم من المواضع لم يغتسل فيها النبي عليه الصلاة والسلام، فضلا عن اجتماعه بالناس. كان يتجمل للوفود وكان يجتمع بالناس، ولم ينقل عنه أنه اغتسل لكل ذلك. فغاية الأمر إذن أن يصير مباحا لا مستحبا، وبينهما فرق. الحكم التكليفي مختلف، صحيح ولا لا؟ لا ينبغي لك أن تقول في شيء هو مستحب أو سنة إلا بدليل. وهذا تقدم معنا في باب إيش؟ في باب السواك، صحيح؟ لما قلنا لابد أن تفرق بين الموضع الذي يتأكد فيه استعمال السواك وبين الموضع الذي يستحب فيه استعمال السواك. قلنا السواك مستحب في كل وقت، لكن لا يجوز لك أن تؤكد موضعا إلا بماذا؟ بدليل. يعني احنا قلنا موضع يتأكد فيه استحباب السواك عند القيام للصلاة، هذا الموضع حددناه من أين؟ من الدليل. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند إيه؟ عند كل صلاة. فلا يجوز لك أن تحدد موضعا بعينه لتأكيد استحباب إلا بدليل، كما في الأثر المشار إليه آنفا عن علي رضي الله تعالى عنه أنه لما سئل عن الغسل فقال كل يوم إن شئت، كل يوم إن شئت، يعني إن شئت أن تغتسل كل يوم بل كل ساعة فافعل. فلما قال له السائل أسألك عن الغسل الذي هو الغسل، يعني الغسل الذي يتأكد فيه ماذا؟ الاستحباب، فقال الغسل يوم العيد والغسل عند عرفة إلى آخر الأثر المتقدم. فالحاصل أن الاغتسال عند اجتماع الناس لا يكون إلا مباحا، فمن شاء أن يغتسل فليغتسل وهذا أمر طيب، لكن أن نقول مستحب فلا، لأن الاستحباب في هذه الحالة لا بد فيه من ماذا؟ من دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله يمكن أن تصيره مستحبا من وجه آخر، يعني مستحبا بمعنى أنه يترتب عليه الثواب. كيف؟ هذا سؤال لكم. يعني الاغتسال عند الاجتماع مباح، طيب أنت ممكن تجعله وكأنه مستحب بمعنى الثواب، يعني حصلت فيه على ثواب كما لو فعلت مستحبا. كيف؟ قل يا محمود. إيه نعم، بالنية، يعني تغتسل حتى تظهر نعمة الله تعالى، تغتسل لأن الله جميل يحب الجمال. والقاعدة المعروفة أن العادة بالنية الصالحة يثاب عليها الإنسان. نقف هنا إن شاء الله.